بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي مواقيت الصلاة وفضلها. قال رحمه الله تعالى وغفر له: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يسب المشركين، أي جعل عمر يسب المشركين، وذلك في غزوة الخندق، وسبه لهم لأنهم فوتوا عليه الصلاة. قوله وادي بطحان، هو وادي في المدينة معروف ومشهور عند أهل المدينة. الوجه الثاني في الحديث جواز الحلف بالله من غير استحلاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما صليتها. ولذلك قال العلماء: يجوز للإنسان أن يحلف يعني التأكيد على شيء ولو لم يستحلف. الوجه الثالث فيه أن الصلاة إذا فات وقتها فإنه يشرع لها أيضا الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة جماعة. والوجه الأخير فيه أن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، ولما نزلت صلاة الخوف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة، ولذلك كان تأخيرها مشروعا. فلما نزلت صلاة الخوف لم يشرع تأخيرها. قال: عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول أن النسيان عارض من عوارض الأهلية، ولذلك لا يأثم الإنسان إذا نسي عبادة قد فات وقتها مثل الصلاة. ثانيا، الوجه الثاني بالنسبة لمن فاتته الصلاة نسيانا أو عن نوم مثلا، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضائها، ولا كفارة لها إلا ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث أن في استدلال النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه، لأن هذه الآية هي في واقع الأمر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. اشتمل هذا الحديث على فائدة وهي أو على فائدتين. الفائدة الأولى استحباب تأخير صلاة العشاء إلا إذا شق على الناس ذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تأخيرها. الوجه الثاني أن المنتظر للصلاة هو في صلاة في واقع الأمر له أجر المصلي. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءة القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول سمعت أمي تقول لخواتي لا تخزني الذهب أكثر من سنة لأن الذهب المخزن عليه زكاة والذهب الملبوس دائما ليس عليه زكاة، يقول هل هذا صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة للذهب إذا أردنا أن نقسم أنواعه من حيث الزكاة وعدم الزكاة فهو في الواقع من حيث يعني تعامل الناس معه على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذهب المعد للتجارة والبيع والشراء، فهذا تجب فيه الزكاة. والقسم الثاني الذهب المكنوز، وهو الذي يحتفظ به الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى لبيعه في المستقبل، بمعنى أنه يجعل ماله في الذهب، فهذا تجب فيه الزكاة. يبقى الذهب المستعمل والذي تستعمله المرأة تتخذه للاستعمال، بمعنى أنها تتزين به لزوجها لنسائها في المناسبات في الحفلات مثلا، هذه مسألة خلافية على خلاف ما جاء في ذكر الأخت السائلة، وذلك أن جمهور العلماء يذهبون أنه لا زكاة في الذهب المستعمل لأنه قنية. وهناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية، واختار هذا جمع من العلماء المعاصرين، ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه. فأما قولها لا تخزن الذهب مدة سنة فإن فيه الزكاة، طيب وما بعد وما قبل السنة؟ يعني إذا كانت تخزنه ماذا تفعل بعد قبل انتهاء السنة؟ هل تبيع الذهب؟ إذا باعته ما ينقطع الحول، الزكاة واجبة فيه. فلو أفترض أن امرأة خزنت ذهب 11 شهر ثم باعته في الشهر يعني آخر الشهر 11، باعته لتستفيد منه مثلا أو استبدلته بذهب آخر، فإن الحول لا ينقطع حول هذا، لأنه أصلا هو مكنوز، هو مكنوز. فلذلك يعني لابد أن تنتبه الأخت لهذا، كون الأم قالت لها بيعيه أو لا تخلينه، أخشى أن يكون هناك حيلة على الزكاة.
الشيخ كانها تقصد يعني لا تخزني الذهب البسيه دائما، أن تلبس الذهب دائما.
الحمد لله، إذا كان هذا القصد فهذا أيضا لا يؤثر على قضية الزكاة، فتبقى زكاة لأنه أصلا هو مكنوز. يعني لا يفهم من الكنز أنه والله لازم يوضع في صناديق أو يوضع في كذا، فهي راجعة للنية. فما دام أن نية صاحبة الذهب أنه ستبيعه مكنوزا وهي تستعمله حتى لا يعني يحصل تحايل مثلا أو هو تريد أن تتحايل، هذا لا يعني يجعل الزكاة غير واجبة في مثل هذا، بل تجب عليها ما دام أن نيتها والكنز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تسأل تقول كيف تقرأ الحائض القرآن وكيف تراجع ما تحفظ في حال الحيض؟
الحمد لله، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم في قضية المرأة الحائض هل تقرأ القرآن أم لا، بالاتفاق أنها لا تمس المصحف، هذا بالاتفاق، بل حكي إجماع على أن المرأة الحائض ما تمس المصحف. أما القراءة فمحل خلاف، الجمهور يمنعون المرأة الحائض من قراءة القرآن. هناك مذهب فقهي يرى بأن المرأة لا تمنع من قراءة القرآن لكن لا تمس المصحف، وبعضهم يقيد ذلك بالحاج. والذي يظهر أن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن في فترة الحيض كانت تكون محفظة أو حافظة أو طالبة أو معلمة، أو مثلا إنسان امرأة تقرأ تختم أو تقرأ البقرة مثلا في البيت يوميا، فلا حرج في ذلك من دون مس المصحف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لدي أرحام خارج الدولة التواصل معهم عبر مواقع التواصل ومن غير اتصال، فيقول هل هذا يعتبر تعتبر الصلة للرحم؟
الحمد لله، لا شك بهذه النية، لا شك التواصل هذا أو وسائل التواصل هذا من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس جميعا، لأنها قربت البعيد وسهلت الوصول إلى الأرحام الذين يسكنون في بلاد بعيدة مثلا، أو يكون الإنسان يذهب في بعثة تعليمية أو يذهب في عمل مثلا وينقطع عن أهله، فهذه نعمة من نعم الله. لكن إذا كان الإنسان بإمكانه أن يصل أهله ووالديه أو أرحامه طيب، إن لم يستطع هذا يكتفي بها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول اشتريت قطعة أرض ويقول نيتي أن أبيع هذه القطعة بعد أن يرتفع سعر قطعة الأرض، مثلا يقول بعد 5 أو 10 سنوات سأبيع هذه الأرض، فيقول هل علي أن أزكيها في كل سنة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن اشترى أرضا ونوى بيعها، يعني هو لم يشتريها للاستثمار ولا للاقتناء وإنما شراها بقصد التربح من ورائها، فنعم يزكيها سنويا ويقيمها بسعر السوق. من أهل العلم من يقول لا يزكيها إلا بعد أن يعرضها في السوق، لأنه قد تتغير نيته، ولذلك إذا يعني اشتراها بهذه النية فعليها الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد صلاة العشاء أصلي يقول الراتبة، ثم يقول أخر صلاة الوتر إلى المنزل، فيقول هل علي أن أصلي الشفع قبل أن أصلي الوتر أو أكتفي بركعة واحدة فقط؟
الحمد لله، لو اكتفيت بركعة واحدة لا حرج عليك، لكن الأفضل أن تصلي قبل ركعتين أربع، هذا هو الأفضل، لكن لو اقتصرت لا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز يقول قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويقول إذا قرأت بالخطأ هل تبطل الصلاة؟
الحمد لله، أما بطلان الصلاة فلا تبطل، فإذا قرأ الإنسان في الركوع أو السجود القرآن نسيانا فإن صلاته صحيحة ولله الحمد. وأما حكم القراءة في قراءة القرآن في الركوع والسجود فإذا كان يعني كانت القراءة هكذا كما يقرأ في القيام فهذا حرام ولا يجوز. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن القرآن محله القيام. أما من أخطأ فلا شيء عليه في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول شخص متزوج لكنه عقيم، فهل يجوز أن يكفل طفلا يتيما ويقيم معه في المنزل ويكتب له وصية بثلث التركة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لكفالة الأيتام هذه من أفضل الأعمال ومن أجلها وأرفائها عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني لا يجوز أن يتبناه تبني بحيث ينسبه إليه، فالله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. بالنسبة للحالة هذه أنا أنصح الأخ الفاضل إذا كان الطفل في حدود السنتين فإن يأمر امرأته أن ترضعه، يقول لي بأنه عقيم وما تحمل امرأته، أقول لو أخذت دواء يدر لها اللبن فلا حرج، فالراجح من قول أهل العلم أنها تتناول دواء يصرف لها من طبيبة ويغلب على الظن بأنه لا تتضرر ويدر لبنها وترضع هذا الطفل حتى يكون ابنا له من الرضاعة. وأما قضية كتابة الثلث نعم يشكر على ذلك ويؤجر، هذا أجر عظيم، تكتب له الثلث لأنه غير وارث. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا في مهمة خارج الدولة ومناوبتي مراقب داخل السيارة، فيقول أظل جالس أكثر من 10 ساعات، هل يجوز أن أصلي وأنا جالس على كرسي السيارة كوني غير قادر على الركوع والسجود، وهل أصلي قصرا أم صلاة تامة؟
الحمد لله. السؤال هذا اشتمل على مجموعة أسئلة وليس سؤالا واحدا. أولا بالنسبة للقصر أخي الفاضل، هذا ما يكون إلا في السفر، القصر ما يكون إلا في السفر، ولذلك إذا سافرت تقصر فلا قصر في الحضر في الإقامة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لي
أنا أقول في مهمة خارج الدولة.
خارج الدولة.
خارج الدولة. أين؟
بالنسبة لك أخي الفاضل إذا كنت مسافرا خارج الدولة نعم تقصر الحمد لله الرباعي. أنا فهمت بأنك داخل الدولة في مهمة مثلا أو في حراسة أو في شيء، ما دمت مسافرا نعم تقصر الرباعي، الظهر صلي ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. المسألة الثانية بالنسبة لصلاة الفريضة، يجب على المصلي أن يقوم في الفريضة ولا يجوز له أن يصلي راكبا سواء في السفر أو الحضر حتى لو كان في السفر. المسألة الثالثة إذا كان يصعب عليه ذلك بحيث أنه يحرس منشأة مثلا أو أن نزوله يمثل خطر على نفسه أو عرضه أو أهله أو ماله مثلا، نعم في هذه الحالة يجوز له أن يصلي ويومع في الركوع والسجود، ولا بأس أيضا أن يجمع ما دام أنه مسافر أيضا يقصر، يجمع صلاتين النهاريتين مع بعض إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والصلاتين الليليتين مع بعض إما جمع تقديم وإما جمع تأخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما هو الدعاء الذي نقوله في سجود السهو وفي سجود التلاوة؟
الحمد لله. بالنسبة لسجود السهو يقال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ما في أي دعاء آخر. ولكن لو قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحولي وقوتي وتبارك الله سبحانه وتعالى جاهز. حتى هذا يقال في جميع السجود، سجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو، كل هذا جاهز الحمد لله. كذلك سجود التلاوة، سجود التلاوة يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحولي وقوتي فتبارك الله أحسن الخالقين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قراءة المعوذات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر هل تكون مرة واحدة أو ثلاث مرات؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة المعوذات اللي هي سورة الإخلاص والفلق والناس تكون ثلاث مرات، تكون ثلاث مرات في أذكار الصباح والمساء، في أذكار الصباح والمساء. أما في الصلوات الخمس فتكون مرة واحدة فقط، يستوي في هذا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لهذا تنبه لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، تكرار المعوذات يكون في أذكار الصباح والمساء فقط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو تسأل، تقول ابنتي بعد أن تزوجت تقول قطعت علاقتها معي ولا تزورنا إلا في المناسبات، هل تكون عاقة؟
الحمد لله، إذا لم يكن هذا عقوق فكيف العقوق إذن؟ لا شك بأن هذا قمة العقوق، نسأل الله العافية والسلام. إلا إذا كان ثم مشكلة مثلا يعني أخفتها السائلة أو السائل لا بد من ذكرها. أما إذا كان هكذا مجرد يعني تصرف فردي منها هذا قمة العقوق نعوذ بالله. والإنسان العاق متوعد بالعقوبة المعجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة، يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز قص شعر الحاجب إذا كان طويلا لكن ليس مؤذي لكن فقط لتحسين شكل الحاجب؟
الحمد لله، بالنسبة للحواجب الأصل عدم التعرض لها إلا في حالات. الحالة الأولى بالنسبة للشعر ما بين الحاجبين هذا يجوز إزالته في الراجح من قول أهل العلم لأنه ليس من الحاجبين. والثانية إذا كان هناك تباين بين الحاجبين فشعر غليظ وشعر رقيق فيجوز أن يعدل الشعر الغليظ ليساوي الرقيق. والثالثة إذا كان ثم شعر طويل يؤذي العينين، يعني بمعنى أنه ينزل على العينين فيجوز قصه دفعا للإيذاء، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول توضأت ويقول أنا كنت ألبس الجورب ويقول مسحت عليه، لكن يقول عندما وصلت إلى المسجد خلعت الجورب ويقول صليت من غير الجورب، فيقول هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، لا شك بأن الأخ السائل أخطأ حينما خلع الجوربين، فالناس يصلون بجواربهم في المساجد الحمد لله، خاصة أن المسألة خلافية، يعني من أهل العلم من يذهب إلى بطلان صلاة من كشف قدميه بعدما مسح عليهم، لكن لكون المسألة فيها خلاف أرجو الله تعالى أن يقبل صلاتك ومستقبلا لا تفعل هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح، تفضل.
الله يحييك. لو سمحت أنا عندي سؤال عن الزكاة.
نعم.
عندي مبلغ من سنة تقريبا يساوي 1000 درهم، وقبل أيام أنا خذيت في خاتم من ذهب هدية، فأبغي أعرف هل تجب عليه الزكاة أو لا، بس هذا السؤال.
إن شاء الله جزاك الله خير بصالح، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال بصالح الشيخ يقول عنده مبلغ من سنة تقريبا يقول 1000 درهم، وقبل أيام يقول اشترى به خاتم هدية، فيقول هل فيه زكاة؟
الحمد لله لا تجي فيه الزكاة، ما دام أن الخاتم ذهب هدية يستعمل ما تجي فيه الزكاة، وألف درهم لم تبلغ النصاب، حتى لو قلنا بنصاب الفضة ما بلغت النصاب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول من صلى وبعد الصلاة تذكر أنه لم يكن متوضأ، هل صلاته صحيحة أو عليه العادة؟
الحمد لله يجب عليه أن يعيد صلاته، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ولا تسقط حتى ولو بعد زمن إذا تذكر الإنسان أنه صلى من دون طهارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اشتريت سيارة جديدة، ويقول ذبحت يقول أكثر من شاة، وعزمت يقول الأهل والأصدقاء والجيران، فيقول أحد الأصدقاء قال لي أن هذا العمل غير جائز، فيقول هل كلامه صحيح؟
الحمد لله إذا كان الأخ الفاضل ذبح ذبيحة بغرض طرد العين والحسد وشيء من هذا القبيل، نعم ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، لأن هذا فعل من وراء الأسباب. أما إذا كان القصد هو الفرح بنعمة الله وحب أنه يبشر أصحابه وأقاربه وأيضا يشوفهم السيارة ويدعو له، هذه فرحة ما فيها بأس، وإن كان الأفضل أنه ما يذبح ما يريق دم، يجمعهم يطلب من المطعم مثلا ولا يشتري شيء جاهز بدل أن يذبح الذبيحة، لأن هذه فيها مشاكلة نوعا ما مع الأشخاص الذين يفعلون هذا لاعتقاد معين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الإحصان، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.